احنا زي ما وعدناكم هنتكلم عن قانون الإيمان، بس أنا قبل ما نتكلم عن قانون الإيمان أحب أتكلم عن شخصية يعني كانت لها دور في الصراع اللي كان قائم في الوقت ده في القرن الرابع الميلادي، وهي شخصية القديس أثناسيوس الرسول، واحنا عندنا الأيقونة بتاعته هناك اللي في الزاوية دي. فالقديس أثناسيوس الرسولي هو القديس أثناسيوس الرسولي ولد سنة 297 ميلادية، واترسم بطرك للإسكندرية سنة 328 ميلادية، يعني تقريبا في سن 30 سنة. كان طبعا ده حادثة أو يعني موقف مش معتاد عليه الكنيسة يبقى بطرك للكنيسة في السن ده، لكن واضح أنه كان شخصية مميزة، واستمر على كرسي الإسكندرية لمدة 45 سنة، وتنيح سنة 373 ميلادية. اشتهر القديس أثناسيوس الرسولي بالدفاع عن إيمان الكنيسة بكل قوة وعزم ضد الهرطقة اللي هنتكلم عنها دلوقتي اسمها الهرطقة الأريوسية اللي انكرت ألوهية السيد المسيح الابن المتجسد. من أجل دفاعه عن إيمان الكنيسة وهو بطرك، فالقوة السياسية أو القوة المعارضة للكنيسة في ذلك الوقت، شكرا. القوة المعارضة لإيمان الكنيسة تحالفت مع القوة المدنية في ذلك الوقت، ونفى القديس أثناسيوس عن كرسيه خمس مرات. لما نجمع الخمس مرات دول اللي هم 17 سنة نفى القديس أثناسيوس من كرسيه في اسكندرية، ولكن واحدة من المرات نفيه كانت لمدينة في أوروبا على الحدود بين ألمانيا وبلجيكا اسمها تريف أو ترير، وهو في النفي كتب كتاب مشهور جدا جدا اسمه حياة القديس أنطونيوس. وسبب هذا الكتاب عرف الغرب كله عن الرهبنة المصرية، وابتدت الرهبنة تنتشر في أوروبا كلها من ذلك الوقت عن طريق هذا الكتاب وعن طريق العمل التبشيري اللي بشر به القديس أثناسيوس. الكنيسة بتعيد للقديس أثناسيوس ثلاث مرات، يوم 15 مايو اللي هو يوم نياحته، وبتحتفل بعودة جزء من رفاته يوم 10 مايو، ويوم 30 توت 10 أكتوبر تذكار للآية التي صنعها الرب معه. والآية دي على حسب ما موجود في السنكسار إنه مرة كان في القسطنطينية وحبوا إنهم يتخلصوا منه، فقالوا أحسن حاجة مش هنقدر نموته عشان الشعب بيحبه، لكن نعمل له كده إيه زي مؤامرة، إحنا نحطه في مركب ومعه شوية أكل بسيطة كده ونزق المركب في المية، وأكيد الأكل هيخلص ويعني مش هيلاقي أكل ويعني نتخلص منه بالطريقة دي. لكن الرب صنع معه معجزة والمركب دي وصلت لإسكندرية وهو سليم. فهذه تذكار الآية التي صنعها الرب معه. من كتاباته العديدة كتاب اسمه ضد الوثنيين، هو طبعا كتب اللغة اليونانية، أنا ترجمت الكتب دي للغة العربية، وكتاب اسمه تجسد الكلمة اللي هو ده كمان، ومقالات ضد الأريوسيين برضو احنا ترجمناها باللغة العربية، وكلام حياة القديس أنطونيوس وده موجود باللغة العربية، وأربع رسائل عن الروح القدس لواحد اسمه سيرابيون برضو مترجمين باللغة العربية، ورسائله عن السيد المسيح وعن التجسد وصحة ضد الأريوسيين، ورسالة إلى مارسيلينوس عن المزامير دي برضو مترجمة، ودفاعه عن مجمع نقم الترجم، والدفاع عن هروبه، ورسالة عن البتولية، وأيضا كان في عادة بعد مجمع نقيا اللي هو المجمع المسكوني الأول، إنه كان في مشكلة في ذلك الوقت هي تحديد عيد القيامة وبدء صيام الكبير وتحديد عيد القيامة، لأن وقتها كان في يعني زي اختلاف بعد 14 نيسان اللي هو الاكتمال الربيعي، هل نحتفل بعيد الميلاد عيد القيامة يوم الحد ولا أي بعد يوم 14 على طول يعني في اليوم 14 من شهر نيسان. فنسألت يوم 14 ونسألت في الحد التالي له، فحصل فيه مشكلة حتى أنه أطلق على الموضوع ده كلمة الأربعة عشرين. الأربعة عشرين يعني الناس اللي بيحتفلوا يوم 14 في الشهر. لكن عشان يحلوا المشكلة دي قرروا الآباء في مجمع نيقيا أنه نشوف حد يفهم في الموضوع ده. اللي يفهم في الموضوع ده هم كانوا بتوع مصر بتوع اسكندرية يعني. فيعني كده كلفوا الباتريك بتاع اسكندرية، أي باتريك يجي في اسكندرية، أنه هو اللي لازم يقول لنا على بدء الصيام الكبير وبالتالي على يوم عيد القيامة. بإزاي يعمل زي منشور أو يسميها رسالة فصحية يحدد فيها بداية الصوم الكبير، وفي نهاية الصوم الكبير لازم يحدد يوم الحد التالي يوم 14 نيسان ويحدد فيه العيد بتاع القيامة إمتى. الرسالة دي اتعرفت باسم الرسالة الفصحية. فكان أي بطرك يجي في اسكندرية بعد مجمع نيقيا، فالقديس أثناسيوس الرسولي اترسم سنة 328 ومجمع نيقيا كانت 325، فهو ابتدى يكتب الرسالة الفصحية. كتب 45 رسالة فصحية وكان يكلموا فيها عن أهمية عيد القيامة والأخر، زي منشور كده نسميها رسالة فصحية، يعلن فيها كل كنائس العالم في ذلك الوقت، لأن ما كانش في انقسام بقى في الكنائس زي دلوقتي، يعلم فيها العالم كله عن بداية الصوم الكبير وعيد القيامة. يس يس موجودة ومترجمة كمان، اسمه رسالة الفصحية، الفصحية من كلمة فص، 45 رسالة، وموجودة كل الكلام اللي اتكلمته ده موجود بالإنجليش كمان، يعني موجود بالإنجليش، ومعظمه دلوقتي احنا ترجمناه بالعرب في مصر يعني. انا قلت لكم انه تنيح سنة 373، يبقى 1973 كانت مضت 1600 سنة على نيحته، تمام؟ كان وقتها قداسة البابا شنودة ربنا يمتعنا بصلواته، فكنيسة روما، كنيسة الكاثوليكية في روما، كانت محتفظة في ميلانو بجزء بجسد القديس أثناسيوس، زي أجساد القديسين كتير زي ماري مورس مثلا اللي هو في فينيسيا. فزي ما استلمنا جزء سنة 68 افتكر جزء من رفات القديس ماري مورس، استلمنا سنة 73 جزء من رفات مين؟ القديس أثناسيوس الرسول. كان احتفالية كبيرة، واللي يروح حاليا تحت الكاتدرائية كنيسة الأنبا بشوي كده بعد، يعني اللي هي تحت تقريبا قبل المزار بتاع ماري مرقص، في مدخل كده تحت في كنيستين، كنيسة العذراء والأنبا بشوي، وكنيسة العذراء وكنيسة الأنبا بشوي الناحية التانية، بينهم كده في مكان بين الكنيستين دول تحت الكنيسة الكبيرة اتوضب، وحاليا في الرفات بتاع القديس أثناسيوس الرسولي أول ما ندخل كده، وبعدين في الرفات بتاع الأنبا غريغوريوس والأنبا صمويل، وبعدين أبونا ميخائيل إبراهيم اللي هو كان أب اعتراف البابا شنودة الثالث. في اليوم ده هو اللي استلم فيه البابا شنودة والكنيسة كلها الجزء بتاع الرفات ده. البابا شنودة قال كلمة جميلة قوي، نقول حاجة صغيرة قوي منها كده، بيقول أمام أثناسيوس يصمت الكل ويتكلم هو، لأنه لا يستطيع إنسان أن يقول كل شيء عن القديس أثناسيوس. من يقرأ كتابات القديس أثناسيوس يرى فيها اللاهوت، يعني العلوم اللاهوتية الممزوجة بالروحيات، فحين تقرأ له لا تستطيع أن تدرك هل هذه الكتابات كتابات لاهوتية أم روحية أم فلسفية أم تفسير للكتاب أم كل هذا معا. لقد جمع بين اللاهوت والرهبنة، بين العقل اللاهوتي العميق وبين الروح النسكي الرهباني. ولأن كان الاحتفال بأعياد القديسين ده عادة منتشرة طبعا في الكنيسة من زمان، فيوم 15 مايو في أحد السنين القديس غريغوريوس النزيانزي أحد آباء الكنيسة في عيد نياحة القديس أثناسيوس قال كلمة جميلة جدا جدا، ودي اللي احنا عايزين نركز عليها. يعني بيقول: حينما أمدح أثناسيوس فأنا أمدح الفضيلة، فإنما أمدح أثناسيوس فأنا أمدح الفضيلة. يعني واحد بقى معلم المسكونة صحيح، لكن حياته هي حياة الفضيلة، وده ناتج من إيه؟ زي ما نشوف دلوقتي، ناتج من إيمانه المستقيم. إيمانه المستقيم خلى حياته تبقى حياة كلها فضيلة. لكن مش بس أباء الكنيسة ولا البابا شنودة يعني قالوا كلام بالطريقة دي عن القديس أثناسيوس. العلماء في الغرب هم مش أرثوذكس، ولكن دارسين لحياة القديس أثناسيوس والكتاباته، كتبوا الآتي عنه. واحد اسمه بوير بيقول: لقد صار أثناسيوس معيار الأرثوذكسيين الحي. لقد صار أثناسيوس معيار الأرثوذكسيين الحي. عارفين انتوا كده الميجر ده اللي هو بنعاير بيه حاجه، فاحنا عايزين نشوف واحد ارثوذكسي بس عايش حياه ارثوذكسيه، حياه مستقيمه وحياه منها الفضيله. فلو جبنا واحد بالطريقه دي هنشوف أثناسيوس. هو ده المعيار، عايز نقيس عليه، يبقى اللي يمشي نشوف قامته قدام قامه القديس أثناسيوس. طب عايزين نعرف هو يعني ليه كان بيحصل فيه كده. فواحد تاني بيقول: لو عايزين نفهم السر في الموضوع ده، نفهم حياته وكل كتاباته، خلينا ندور على محبته للمسيح. محبته للمسيح هي سبب أو هي المفتاح لفهم حياة القديس أثناسيوس وكل كتاباته، وده اللي خلاها مثلا يقعد 45 سنة علشان يجادل ويدافع ضد الأفكار بتاعت أريوس اللي أنكرت الهوية السيد المسيح، لأنه مش ممكن يقتنع هو ولا يؤمن إن المسيح في يوم من الأيام ما كانش ضربه إله. محبته المسيح هي اللي خلته يعمل كده. واحد تاني بيقول إن التأمل في الكتاب المقدس ليس مجرد دراسة فكرية، يعني لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس إحنا مش عايزين مش نقعد نتأمل في الآيات والكلام من ده كله، ولكن وليست هي دراسة فكرية، ولكن التأمل في الكتابات في الكتاب المقدس لازم بالضرورة يقول إلى الممارسة العملية التقوية لجميع الفضائل. يعني قريتنا الكتاب المقدس لوحدها، تأملنا في الكتاب المقدس لوحده بدون إن احنا نعيش حياة الفضيلة وممارسة حياة الفضيلة ملوش لازمة. لازم القراءه دي والتامل ده يقودنا بالضروره الى حياه الفضيله. طالما احنا هنتكلم عن قانون الايمان والعقيده والكلام ده، ففي واحد بيقول: لقد كان أثناسيوس متمكنا في العقيده حتى لم يكن له مثيل في ذلك، فاني لا اجد احد في القرن الرابع يضاهيه. فيش حد زيه في القرن الرابع فيما يخص العقيده. ولا سيما في عمق حاسته المسيحية التي كانت تدفعه تلقائيا إلى أن يكشف في العقيدة عن الجانب الذي يجعلها متصلة بصميم الحياة الروحية. العقيدة متصلة بصميم الحياة الروحية، فيش فصل بين الاثنين، لإحياء النفوس وإنعاشها وتجديدها وتجديد حياتها الروحية واندفاعها نحو الصلاة. السبب اللي بيدفعني ناحية الصلاة ونحو حياة الفضيلة هي العقيدة بتاعتي، وما نقدرش نفصل العقيدة عن السلوك زي ما نشوف. واحد تاني بيقول لا نتعلم من أحد آخر أفضل منه، كان فيمكن أن تنبع من العقائد حتى أصعبها على الإدراك البشري ينابيع مياه حية ودفعات روحية عالية. فالثالوث مثلا هنتكلم عنه بعد شوية ليس عند القديس أثناسيوس مجرد حقيقة نظرية يلزمنا الإيمان بها بأن نقبلها بعقولنا دون أن يكون لها أثر فعال في سلوكنا العملي، يعني العقيدة لازم تأثر في سلوكنا العملي، بل أن الثالوث عنده هو كل شيء في الحياة الروحية كما في العقيدة المسيحية على حد السواء. كل اللي بيتحكم في حياتنا الروحية العقيدة، وكل الحياة الثالوث أو عقيدة الثالوث، وكل اللي بي اللي 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 العقيدة المسيحية بتاعتنا بتتركز حوالين الثالوث أيضا. وآخر حاجة بنقول واحد تاني اسمه ميلر، لقد ضرب أثناسيوس جذور عميقا في تربة الكنيسة، ولقد كان أثناسيوس لا يعرف نفسه إلا فيه، فكان مضيها حاضرا أمامه، وقد أخذ على عاتقه ألا يقدم يسوع المسيح إلا متحدا بالكنيسة. علشان كده واحد اسمه القديس إرناوس يقول لا يمكن أن نعرف الله خارج الكنيسة، فقد أخذ على عاتقه أن يقدم المسيح يسوع، لا يقدم المسيح يسوع إلا متحدا بكنيسته من الداخل. وفي كلمة واحدة كان المسيح هو نفسه الكنيسة، لقد صارت الأرثوذكسية الجامعة متجسدة في شخص أثناسيوس الرسول. إيه بقى حكاية قانون الإيمان والبنود بتاعته؟ قانون الإيمان اللي احنا بنتكلم عليه وبنصلي بيه هو اسمه قانون الإيمان نقيا القسطنطينية. ليه اسمه إيمان نقيا القسطنطينية؟ لأنه الجزء الأولاني منه زي ما هنشوف دلوقتي اتعمل في مجمع نقيا سنة 325 ميلادية، اللي هو من أول بالحقيقة نؤمن بإله واحد لغاية نعم نؤمن بالروح القدس نقطة. المجمع الثاني سنة 381 اسمه مجمع القسطنطينية، ده هو الأضاف الجزء الثاني بعد كلمة نعم نؤمن بالروح القدس نقطة، الرب الواحد من أول هنا لغاية الآخر. طيب السؤال، إذا كان ده اسمه قانون الإيمان بنترجمه إزاي كلمة قانون الإيمان بالإنجليش؟ كريد. طب ليه مش بنسميه قانون الإيمان ونسلم قانون يعني لو وإيمان يعني فيث فنقول لو أوف فيث؟ ليه بنسميه كريد؟ مش هنا مرة دي ولا مش هنا؟ أنا ناسي بقى، مش هنا، لأن كلمة كريد جاية من فعل نو دي كرييت، دي كرييت تاني، لكن دي كريد سي ار اي اي دي. الكلمة كريد الانجليش جاية من كلمة يونانية كلمة لاتينية اسمها كريدو، والفعل كريدو باليوناني باللاتيني يعني اؤمن، فاحنا كلمة نؤمن اول كلمة فيها، عشان كده بنقول ما نؤمن به قانون الايمان بتاعنا كريدو. فالانجليش خدها من الكلمة دي كريد، كريد. طيب يبقى قبل قانون، قبل 325 يعني ده هو الحاجة اللي بنؤمن بها، ويجي واحد يسألني يقول طب قبل 325 احنا كنا بنؤمن بالكلام اللي بنؤمن به في 305 في قانون الإيمان ده اللي هو اتحط 325-381 ولا لا؟ إذا كان بداية عمله سنة 325 يعني
بس
هرطقة. بنعرف الكلام ده من فين؟ ده من تاريخ الكنيسة. هو طبعا أنا يعني ليه بقول السؤال ده؟ لأن السؤال ده مسار على الإنترنت. اللي بيدخل الشات بتاع الحوارات المسيحية مع غير المسيحيين هم بيقولوا كده. ده الناس المسيحيين دول هم اللي الله المسيح ده مش إله، هم ألهوه بس لما اعترفوا بألوهيته في قانون مجمع نيقيا القسطنطينية، عشان كده اسمه قانون الإيمان بتاعه. فقبل 325 ما كانوش بيؤمنوا بالمسيح ده، هم اللي ألهوه، هم اللي خلوه إله، عشان كده قالوا نؤمن بإله واحد الله وهكذا. قبل كده ما كانوش بيعملوا كده. طبعا ده مش صح أبدا، وزي ما قلت المدام هنا إنه الكنيسة كانت عايشة بالكلام ده، بس ما تحطش مع بعض كل الكلام ده إلا بداية من 325. ففي كل كنيسة كان الإيمان بابن الله ده المتجسد ده من بنود الدخول في المسيحية من داي وان، زي ما بيقول يعني. لما كانوا الناس بتيجي عشان تتعمد غير مسيحيين كانوا بيخلوهم يعلموهم الإيمان المسيحي ويعمدوهم، ولكن وهم بيعمدوهم لازم يعترفوا بالإيمان بالمسيح، لأن المعمودية هي عبارة عن إيه؟ المعمودية عبارة عن إيه؟ دفن مع المسيح، ومش بس دفن ولكن إيه؟ قيام. طب يبقى الموت ماشي، لكن هي القيام اللي بتثبت قيامة المسيح، اللي بتثبت إن المسيح ده إله، فكانوا لازم يعترفوا بالقيامة. عشان كده احنا لسه لغاية دلوقتي في لحن احنا بنسميه نقول ايه، امين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف. التبشير بالموت ده زي بعض، نبشر بالموت، لكن دي مش هي دي القضية. لكن الاعتراف بالقيامة هو ده اللي يثبت ان احنا مؤمنين بالمسيح اللي هو قام من الاموات ده، ان هو اله. فكان المعمودية عبارة عن موت مع المسيح وقيامته، فكان اللي بيجي وعمد لازم يؤمن بأن المسيح ده مات وقام، وأنا أديني في المعمودية هأموت وهأقوم معه. فكان في قوانين إيمان في الكنائس صغيرة، وإحنا لغاية دلوقتي إحنا محتفظين بواحد من قانون الإيمان دول اللي بيستخدمه أبونا في المعمودية. النص بتاعه اسمه قانون دير بلايزة، قانون صغير كده، مش نصه كامل كبير كده زي قانون إيمان نيقيا القسطنطينية، لا ده صغير قوي لسه محتفظين به لغاية دلوقتي. أنا عايز أقول من كده إنه قانون إيمان ده أو قوانين الإيمان دي كانت بتتلى في الكنائس، كل كنيسة على حدة، ولكن المضمون بتاعها تقريبا كل واحد إن المسيح ده ابن الله الوحيد، وإن ده رب وإله، وإحنا بنؤمن بموته، وإحنا بنؤمن بقيامته، ونؤمن بميلاده من الروح القدس ومريم العذراء. بس ما كانتش التفصيلات اللي موجوده هي طريقه الولاده ازاي ومش طريقه الولاده ازاي، دي لما طلعت الهرطقات زي ما قالت المدام ابتدوا الاباء يردوا عليها بالطريقه دي. بس اللي يخلينا ان احنا نصدق او يعني نكتشف انه الكلام اللي قالناه في قانون الايمان بتاع نيقيا القسطنطينيه ما هوش جديد على الكنيسه. اول كلمه ايه؟ نؤمن. يعني احنا لو دلوقتي قاعدين بنتناقش في موضوع وعايزين نطلع بستيتمنت مع بعض كده، ها ملخص للقعده بتاعتنا، مش معقول من اول كلمه هنقول ايه؟ احنا موافقين على الكلام اللي هنكتبه. لا، احنا هنقول ايه؟ احنا اجتمعنا وتناقشنا في الموضوع، وادي الحاجات اللي قلناها، نيجي من تحت وتقول ايه؟ ونحن الموقعون على هذا البيان احنا موافقين على كل اللي جه فيه. الموافقه تيجي بعد الكتاب، صح؟ لكن هنا في اول كلمه في قانون الايمان معناها ايه؟ ان كلمه نؤمن دي اتحطت في الاول، يعني اللي هيتكتب بعد كلمه نؤمن ده احنا اوريدي مؤمنين بيه، مش لسه هنؤمن بيه، ده احنا استلمناه كده من الكنيسه ولكن نتيجة للهرطقات احنا عايزين ايه بس نحط الديفينيشنز بتاعته بطريقة واضحة. لكن اوريدي المضمون بتاعه ده احنا عايشينه بقالنا 325 سنة، مش لسه هنحط من اللحظة دي الإمام بتاعنا. ده الإمام بتاعنا احنا اوريدي عايشين، احنا اوريدي مؤمنين به. ولكن احنا بس عايزين نحطه كده. طيب اول كلمه فيه نؤمن باله واحد. ليه كلمه اله واحد؟ لان كان في بلاش الميكروفون. طيب احسن ولا ايه؟ ها اونلاين؟ طب ممكن ده يمكن عشان قريب مني. طيب شكرا. فلان كان في تعدد آلهة. تعدد الآلهة بيتكلم عنها القديس أثناسيوس الحقيقة في الكتاب ده بكل وضوح. اللي يحب يبقى يقرا يشوف بقى ايه اللي كانوا بيعملوه الوثنيين دول، وازاي كانوا بيخترعوا الآلهة دي. وهو ده الجزء الأول من كتاب تجسد الكلمة، عشان يقول لنا هو ده كانه كتاب متكون من جزئين. الجزء الأول بيكلمنا عن اللي حصل بعد سقوط الإنسان، وازاي الإنسان ابتدى يخترع كل هذه الآلهة اللي هي مخترعات. فبعد السقوط وانتشار الشر من اختراع الإنسان ابتدى الناس تخترع الآلهة دي، وبقى الله وحده غير معروف. فتعددت الآلهة. فشوف عند اليونانيين كان في 12 إله، والمصريين ما تعدش، والسوريين والفينيقيين والبتاع إيران والآخر، وآلهة في الشرق الأدنى وكل الكلام ده. فالحقيقة الله حب في العهد القديم عن طريق الأنبياء أنه يكلم أبائنا بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، عشان يخليهم ويديهم الوصية ويقولوا أنا الرب إلهك، إله واحد تعبد كده. عمال يكلمهم بالطريقة دي، لكن للأسف ما بيستجيبوش. شوفوا موسى لما خد الوصايا طلع على الجبل، نزل لقاهم تاني بيعبدوا آلهة، يعبدوا العجل وهكذا. فبقى الله وحده غير معروف. فجت المسيحية، لما جه المسيح في الجسد علشان يقول لنا مين هو الإله الحقيقي، هو الآب والابن والروح القدس. نقدر نقول إن المسيحية ولدت بين ثقافتين، بين حضارتين، تعدد آلهة في الوثنية، وفي اليهودية الإله الواحد. فجت المسيحية لسه زي حاجة بتنمو جديد، بتحاول تنشر أفكارها. فلو قالت إن هو إله واحد، يقول الوثنيين يقولوا يا الله، طب وإيه اللي فرقها عن اليهودية؟ تم اليهودية كمان عندهم إله واحد. لو قالت إن إحنا بنعبد ثالوث، يقول اليهودي يقولوا الله، طب وإنتوا تفرقوا إيه عن الوثنيين؟ من الوثنيين عندهم أكتر من إله واحد. الكنيسة عايزة تنشر في الاعتقاد الجديد ان هو اله واحد صحيح، لكن هو مثلث الاقدين. ده ما كانش موجود من داي وان الكلام ده، لدرجة ان احنا مش هنلاقي الكلمة الثالوث سه الف لام واف سه او ترينيتي، مش هنلاقيها موجودة في نصوص الكتاب المقدس. لكن هنلاقي معناه إن الابن بيتكلم عن الآب ويتكلم عن الروح القدس، لكن الكلمة نفسها مش موجودة. وعشان كده ده هنشوف احنا الكونتريبيوشن بتاع الآباء لما جم حاولوا ان هم يوضحوا عقيدة الثالوث دي وكتبوا عنها بالطريقة دي، لكن هم عايشينها بس مش معبر عنها بالطريقة اللي الباقيين يقدروا يفهموها. عشان كده كان اعطاء الآباء ان هم يدونا التحديدات الإيمانية اللي احنا بنتكلم عنها زي قانون الإيمان ده. فقبل 325 كان فيه بيسموهم الآباء الرسوليون، ده بعد عصر الرسل، لكن بعد كده جم الآباء المدافعين عن الإيمان المسيحي وابتدوا يحاولوا يدافعوا عن الإيمان المسيحي إن هو ده مش ده ضد، مش ده زي الوثنيين، إحنا بنعبد بإله حي، وإله الحي ده أبو ابنه وروح قدس، والعلاقات دي كلها اللي في القصة دي كانت كلها الآب محدش بيحاربه، محدش وجه انتقاد لألوهية الآب، لكن المشكلة كانت في فهم حقيقة الابن بالآب وحقيقة الروح القدس بكل من الآب والابن، ابتدت بالتشكك في موضوع الابن. فجت الكنيسة في قانون الإيمان قالت نؤمن بإله واحد، احنا في الترجمة العربي بنقول الله الآب، هي في اليوناني أصلا اللي هو الكتب به القانون ما فيش كلمة الله تاني، مكتوبة نؤمن بإله واحد كما آب ضابط الكل، مش هتفرق، لكن الفكرة إنه إن الله الذي أنا أعبده هو آب، ده الديفينيشن اللي احنا بنتكلم عنه. وبعد كده قالت إيه؟ إن الله ده آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، أي خالق ما يرى وما لا يرى. والسؤال هنا ليه السيكونس بتاعت ترتيب الكلمات بالطريقة دي؟ ليها معنى إن احنا نقول نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض، ولا نقول نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض الله الآب؟ ليه الكنيسة بدأت بالجملة الأولانية أو بالترتيب الأولاني؟ ليه قالت إننا نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض؟ يعني كلمة آب سبقت كلمة إنه هو خالق وإنه هو ضابط الكل، ليه؟ ليها معنى، ليه تفتكروا ليه؟ لأنه عرفنا على الأب، على هويته، أب هو أب، قبل ما يكون أبويا هو أب في حياته، وبعدين هو خالق. بس الفرق يقول قديس أثناسيوس مرة، يقول من التقوى إن احنا نتعرف على الأب من خلال ابنه، على الله من خلال ابنه بكونه أب، بدل ما نتعرف عليه من خلال خليقته على أنه هو خالق، لأن الخليقة ليست جزء من الله. يعني إيه؟ مش عارف كنت بشرحها لمين قبل كده، وبقول إن أنت ما تيجي تسألني تقول لي أنت بتشتغل إيه؟ هقول لك أنا مهندس مباني، عارف أنا اللي بنيت الكنيسة دي، وأنا اللي عملت المكان اللي هناك ده، وأنا اللي عملت العمارة دي، يبقى من خلال الحاجات اللي أنا عملتها تعرف أنا بشتغل إيه. بس أنت لسه معرفش أنا مين، أنا إيه من جوه. لكن لما تقول لي أنت أب ولا مش أب، وأقول لك أنا أب، يبقى عرفتني أنا في علاقتي بابني. أو لما تسأل أنت عندك ولاد ولا ما عندكش، أقول لك أنا عندي ابن، يبقى عرفت إن أنا أب. يبقى أنا لأنه الخليقة مش حتة مني، لكن أنا وابني واحد بالطريقة دي. فحقيقة الله هو أب، طالما هو أب يبقى لازم يكون عنده ابن، لأن كلمة أب وكلمة ابن اسم علاقة. يعني لما واحد برضو يسألني هل، يقول لي أنت أب ولا مش أب، أقول له أنا أب، يقول لي عندك أولاد، أقول له لا لا. طب أنت أب، أنت قلت أنك أنت أب إزاي؟ ننفعش، طالما انا قلت ان انا اب يبقى لازم يكون عندي ولاد، لان الاب كلمه اب اسم علاقه، كلمه ابن اسم علاقه. الكنيسه على طول او اول ما اتكلمت على طول نؤمن باله واحد، اكن انا بحط نقطتين وشرطه كده، مين الاله الواحد ده؟ اب، يبقى لازم يكون عنده ايه؟ يبقى انا رحت على طول للثالوث، وبعدين هنتكلم عن الروح القدس. يبقى من اللحظه الاولى أنا اعترفت بالثالوث بالطريقة دي. بعد كده كون إنه هو يبقى خالق ولا مش خالق، دي ملهاش دعوة بهويته، لأن الله خالق حتى ولو لم يخلق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله خالق حتى ولو لم يخلق؟ أي لأن لو كان الله محتاج للخليقة علشان هو يبقى خالق. يبقى الخليقة ضرورة في الله. يعني زي ما أنا مثلا أقول لك النجار لو جبت له خشب يعمل لك كرسي، يبقى الخشب ضروري للنجار عشان يبقى نجار. لو ما جبتلوش خشب هيبقى نجار ازاي؟ ده ينفعش. الله لا يفرض عليك ضرورات، لأنه الله فوق الضرورات. ضرورات يعني عشان يبقى كذا، لو ما جاتش الحاجة دي ما يبقاش، ما ينفعش. فالله خالق حتى ولو لم يخلق. وطبعا هو أزل قبل الخليقة. وغير كده كمان الخليقة مش جزء منه، هو الخالق. وغير كده كمان، طب ايه فايدة الخليقة بالنسبة لله؟ تظهر فقط انه هو خالق، تظهر، لكن مش تخليه هو يبقى خالق، مش تجعله خالقا، لا، تظهر انه خالق بس. لكن هو الخلق دي قدرة عنده بيفعلها، يقول يكن فيكون، قدرته كده كأنه خالق، لكن دي مش جزء منه. فالله حاضر في خليقته ليس بجوهره ولكن بفعله، زي ما بيقول القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة. فده بيخلق، خالق ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. طب ليه الكنيسة قالت الكلام ده في العصور دي؟ لأن كان في أفكار كتيرة فلسفة بتقول إن الله أولا صانع مش خالق، والصانع يصنع من مادة سابقة الوجود. يعني الخالق، في فرق بين الخالق والصانع إيه؟ الخالق يخلق من العدم، الصانع لازم يخلق من مادة سابقة الوجود زي الخشب، وإلا ما يقدرش يعمل حاجة. يبقى ده خالق ضابط الكل، ضابط الكل، وضابط الكل طبعا بكلماته. لأن برضو كان في أفكار كتير عند الفلاسفة اليونانيين في ذلك الوقت، إن في الله بيخلق الخليقة بواسطة أيونات، حاجات زي كده، يعني قوة هو بيخلقها، والقوة دي هي اللي بتخلق العالم اللي بعد والآخر. وحتى أريوس اعتمد على الحتة دي، قال لك إن الله خلق الإبن لكي يخلق به كل شيء، ما اعتمادا على ما جاء في الفصل الأول من إنجيل يوحنا، وفهمها غلط طبعا، إنه به كان كل شيء، وقال لك إن الله خلق الإبن ليخلق به كل شيء، معتمد على كلمة به، يعني بالكلمة صار كل شيء، أو به كان كل شيء. فبه كان كل شيء حولها إن ده الإبن هو اللي الله خلقه عشان يخلق به كل شيء. يبقى هو اللي هو الله ولا هو جزء من المخلوقات، هو حاجة in between كده، الله خلقه لكي يخلق به كأداة، استخدمه كأداة، لكن هو مش الله، هو حاجة شبيهة بالله لكن هو مش الله، وهكذا. إذن بنتكلم لسه في إنه نؤمن بإله واحد آب، هو ده ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، يعني خالق ما يرى وخالق ما لا يرى. إذن في كائنات لا ترى هو خالقها أيضا، لأنه هو ضابط الكل زي الملائكة والأرواح وكل الكلام ده كله. يعني خالق العالم المرئي وخالق العالم غير المرئي. وبعدين احنا قلنا ان هو اب، هو قلنا نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. وبعدين طالما هو رب ونؤمن كمان وبرب واحد، مين ده؟ هو ده رب وهو ده رب، لكن احنا مش معنين ان احنا لسه بنتكلم على ان احنا نؤمن برب واحد. طيب ازاي تقول نؤمن برب واحد هنا ونؤمن برب واحد هو يسوع المسيح؟ ده بسبب وحدة الجوهر. احنا ما عندناش ربين، احنا عندنا رب واحد، هو الاب رب والابن رب والروح القدس رب، هما ثلاث أقانيم ولكنهما رب واحد من حيث الإله واحد. عشان كده لما بنقول إن إحنا نؤمن برب واحد، ده مش مختلف في الجوهر عن الله الآب، ده هو الآب واحد. عشان كده هيقول بعد كده برب واحد، مين هو ده؟ يسوع المسيح. مين يسوع المسيح ده؟ شفتوا؟ أهي جت كلمة ابن الله الوحيد. طب ويعني ايه ابن الله الوحيد هنا مونوجينيس؟ وباي ذا واي هي احنا لما بنقولها في ساعات احنا بنترجم كلمه مونوجينيس باليوناني ونقول الوحيد الجنس، هي ما فيهاش كلمه الجنس، هو الابن الوحيد بس. احنا يمكن كلمه مونوجينيس دي خدنا منها كلمه جينيس يعني جنس، لا مونوجينيس الترجمه الصحيحه بتاعتها الابن الوحيد. يعني انا لما يكون عندي ابن واحد مش غيره تقول لي انت عندك اولاد، اقول لك لا انا عندي ولد مونوجينيس بس مش بقول كده يعني عن المسيح، يعني لا بقول انا ما عنديش غيره، ما عنديش غيره. طب ليه يعني بنسمي الابن ابن وحيد؟ مش بس لانه هو ابن وحيد لاب وحيد. معنى كده ان طبيعه الاب مش هتتغير ولا طبيعه الابن هتتغير. يعني انا بالنسبه لي حتى لو عندي ابن وحيد، لكن ابن الوحيد ده ممكن يتجوز ويبقى في يوم من الايام اب، وانا ابقى جد اللي انا كنت في يوم من الايام اب، هبقى جد لما ابني ده الوحيد هيتجوز ويبقى عنده اولاد يبقى اتغيرت. لكن الاب اب على طول والابن ابن على طول، اب ازلي والابن ابن ازلي، ما بتتغيرش طبيعته وبيولد اولاد تاني. هو ابن وحيد لاب وحيد، لان طبيعه الاب طبيعه الهيه ثابته وطبيعه الابن طبيعه الهيه ثابته. وده اللي عمل اشكال هنشوفه بعدين لما اريوس ابتدى يفكر في نوعيه الولاده اللي اتولدها الابن من الاب. فاحنا بنقول ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. طيب اذا كان هو ابن الله الوحيد، ما هي طريقه ولادته من الاب الازلي؟ رد على طول بقانون الايمان برضه، المولود من الاب قبل كل الدهور. الموضوع ده عمل مشكله، المشكله هي في كلمه مولود. فمشكله اريوس كان انه شاف كلمه اب وكلمه ابن وقعد يفكر كده، الله طب ايه الفرق؟ يعني ما انا شايف ولادهم بيلعبوا في الشارع هم وليهم اباء، بس الولد عنده 15 سنة وابوه عنده 40 سنة، يبقى قبل ما الولد ده يتولد الأب كان عنده 25 سنة وكان عايش لوحده هو وامه، ما كانش عندهم ولاد. يبقى ازاي نقول ان الابن ده اللي بيلعب في الشارع ده كان مع ابوه طول الوقت؟ لا، ده كان هناك وقت كان فيه الأب ده موجود اللي هو 25 سنة الأوليين، وبعد لما اتجوز الأب ده وخلف جاء ابنه. يبقى هو 25 سنة الأوليين دول كان الأب ده موجود والابن ده ما كانش موجود، يبقى كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجود. صح ولا لا؟ صح، الكلام ده مظبوط 100%. بس الكلام ده ما ينطبقش على ولادة الابن الأزلي من الأب أزلي. فهو ابتدى يشكك في ألوهية الابن. ليه؟ أنا قلت لكم من شوية أن ألوهية الأب ما كانش فيها مشكلة مع حد، الأب إله ما فيش كلام عليه. لكن لو الابن ده مش موجود أو مش كائن مع الأب أزلي، ما يبقاش إله، هيبقى ده مولود في الزمن، ما كانش موجود وبقى موجود. طالما حاجة ما كانتش موجودة وبقت موجودة يبقى حصل عليها تغيير، ما كانتش موجودة وبقت موجودة يبقى حصل عليها محدث، بيسموها محدث اللغة العربية. محدث يعني ايه؟ يعني حدث ليها حدث، ما كانتش موجودة وبقت موجودة. فراح قال على الابن ده ان الابن ده كان هناك وقت لم يكن على الابن الله بقى، كان هناك وقت لم يكن فيه الابن ده موجود. الاب كان موجود وانا يعني مقتنع بكده، لكن الابن ده ما كانش موجود، ده محدث في الزمن. عشان كده يقول لك ان الله ده الاب ما كانش اب ازلي. يعني ايه؟ انه صار في الزمن ازليا. ما هو انا لما بقول لك ان انا تقول لي انت عندك ابن ولا ما عندكش؟ اقول لك ايوه انا عندي ابن لما اتجوزت وخلفت. يبقى قبل ما اتجوز وقبل ما اخلف انا ما كنتش اب، يبقى انا بقيت اب في الزمن لما ولدت ابني. فهو لما الابن ده مش ازلي مع الاب، يبقى الابن الاب كمان حصل عليه انه صار ابا فيما بعد، ما كانش اب ازلي. فمولود من الاب قبل كل الدهور معناها انه لم يكن هناك وقت كان فيه الاب ازلي والابن مش ازلي، او كان هناك وقت لم يكن فيه الابن مولودا او موجودا. يبقى الولاده دي حصلت على في الزمن على الابن. طالما حصلت في الزمن يبقى ما نقدرش نقول عليه مولود من الاب قبل كل الدهور. كلمه قبل كل الدهور، كلمه قبل كل الدهور معناها انه ما فيش زمن، لانه اي حاجه مخلوقه لها بدايه ولها نهايه. يبقى قبل كل الدهور خارج الزمن ده. اتفضل.
لا اقول بس ان في يوحنا واحد
المشكله مش في يوحنا ابونا الابن الوحيد الذي في حضن في حضن ابي كينونه هنا. شكرا ابونا انك قلت كده. المشكله أريوس ده كان ايه؟ لا كان قسيس، ولكن كونه ان هو قسيس ما ادالوش الاثوريتي انه ما يغلطش. ايمانه هو اللي يديله اثوريتي انه ما يغلطش. احنا في الصعيد عندنا يقولوا ايه؟ يقولوا مش كل من ركب الحصان خيال، ومش كل من لبس العمامة يزنها. مثل كده يعني ايه؟ هم يلفوا الشلة بتاع كده يعمل فيها عمدة كبير ويركب حصان ويفتكر ان هو خيال يعني فارس كويس. بس مش كل واحد يقدر يلف عمة كده ويركب حصان يبقى فارس كويس. وفي اليوناني يقولوا كده لان هم ناس الكهنة عندهم كتير، يقولوا ايه؟ مش كل اللي لبش الفرجيه بتاعت ابونا بقى ابونا. يعني انا افرض ان انا لقيت الفرجيه بتاعت ابونا على الشماعه جوه، اللي بيستاهل بقيت ابونا؟ ما ينفعش. فايضا مش كل اللي يقرا الانجيل ويفسره يفسره صح. اذا الانجيل ليست بقراءته ولكن بفهمه حسب ما فهمته الكنيسه وحسب ما امنت به الكنيسه. فاللي بيقوله ابونا مظبوط ان الايه بتقول واضحه، بس هو هنا ده ما كانش ولا ده ما كانش متفق مع إيمان الكنيسة. فيقرأ الكتاب المقدس يطلع منه لو عايز. طب ما هو في آية تانية، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، وهكذا. إذن الآية موجودة واضحة. ده عايز أقول لقدسك إنه لو أحصيت أنت كده الآيات التي استخدمها أريوس من الكتاب المقدس هتلاقيها يمكن أكتر من الآيات التي استخدمها أثناسيوس من الكتاب المقدس. لكن مش فكرة مش في العدد، الفكرة هو استخدمها إزاي وفي أي كونتكس إزاي. اتفضل.
كنت عايز أعرف بعض الآيات اللي اعتمد عليها أثناسيوس.
هقول لك مثلا إيه ده؟ يوحنا، في رسالة يوحنا الآيات بعد آيات مثلا إن أبي أعظم مني. المسيح قالها. وهقول لك القديس أثناسيوس رد على الحاجات دي إزاي. أو في سفر الحكمة الله خلقني أول طرقه لأجل أعماله. قالوا شايفين أهو بيتكلم عن المسيح. الآية دي بتتكلم عن المسيح. الله خلقني. يبقى المسيح ده مخلوق. مش قلت لكم إن هو كان بيفكر إن هو الله الآب خلق الابن؟ هو بيقول كده عشان يخلق به كل حاجة. واعتمد على آية برضه به كان كل شيء. أو يقول إيه مثلا؟ أعطي اسما فوق كل اسم اللي جت في العبرانيين. أعطي، أعطي يعني إيه؟ يعني حد اداله، يبقى هو اسمه مش إله، يبقى هو ده مش إله، ده أعطي اسما. يعني واحد قال لك مثلا أنت كذا، فأنا سميك أنت مثلا يا حضرة الضابط، أنت مش ضابط بس أنا اديتك الاسم ده، لكن أنت طبيعتك مش تبع الضباط فأنا اديتك اسم، لكن طبيعتك مش كده، أنا خليتك كده، خليتك كده يعني أنت ما كنتش كده. وآيات كتير احنا ممكن نتكلم عنها، يعني ممكن نديها اتفضل. ساعة فلا يعرفها إلا أحد، ولا الابن أيضا، ولا الابن أيضا إلا الآب. مسحني، مسحني يبقى أنا حد مسح. أعطي وكمان اللي هي وليس له الحياة في ذاته، ما هو ما بخدش تكملتها، ما هو ما بخدش تكملتها، ما أحد اللي أنت عارفين باي ذا واي كلمة هرطقة يعني إيه بالعربي؟ كلمة هرطقة جت منين؟ ه ر ط ق ف هرطقة. الكلمة دي لو فتحت قاموس عربي يقول لك الكلمة دي كلمة مش عربية، كلمة أعجمية. أعجمية يعني كلمة حصل لها ما يسمى بالترانسليتريشن، زي ما بنكتب كلمة تليفون، التليفون مش عربي، احنا بنكتبها كده ت لام ف ي واو نون، او تلفزيون او اي حاجه. احنا بناخد الكلمه الاجنبيه ونعملها ترانسليتريشن، يعني ترانسليشن فور افري ليتر. فاحنا من كلمه مثلا فاكس اف اي اكس احنا بنكتبها كده ف الف كاف سين، صح؟ احنا ترجمة الاف لف والاي لالف والاكس لكاف سين، تبقى بقت كاف فاكس، مش كده؟ فدي بيسموها ترانسليتريشن. كلمة هرطقة باللغة العربية جاية من كلمة هاريسيس باللغة اليونانية، وبالكلمة الانجليش هاريسيس، وبتتنطق بالاتش الاول، ها؟ لان الكلمة اليوناني فيها حاجة كده زي الأبوستروف كده اسمها التنفس الهائي، بتخلي الواحد يعملها كده، لكن هي مش هي، هي هيريسيس بالإيتا كده. فالمهم، لكن كلمة هيريسيس باليوناني يعني إيه؟ يعني انتقاء، انتقي. يعني مثلا أنا دخلت المكان دوة وبعدين لقيت في الأباجورة الجميلة دي فيها لمبة محروقة، طبعت قلنا أنا دخلت الكنيسة دي وكل اللمبات محروقين. هي فعلا دي حقيقة؟ مش حقيقة، بس أنا خدت واحدة وعممتها على باقي الحقيقة، قلت اللمبة الباجورة دي ولا النجفة دي ما فيهاش ولا لمبة سليمة، دي هرطقة. أنا خدت واحدة واستثنيتها ورميت اللمبات أو يعني تغاضيت عن وجود اللمبات الكويسة وقلت إن إيه ما فيش ولا لمبة كويسة. أهو هو خد آية واحدة انتقى، استثنى، انتقى آية واقتطع آية وخدها بره الكونتنتس بتاعتها وقال عليها ان دي تمثل الحقيقة المطلقة. وكان برضو هنا بنذكر النصيحة اللي كان بيديها قداسة البابا شنودة دايما، يقول خطورة استخدام الآية الواحدة. فالقديس أثناسيوس والقديس كيرلس في الحتة دي بينصحونا بالآتي. القديس كيرلس خدها من القديس أثناسيوس وبيتكلم عليها في كتبه، في كتاب اسمه حوار حول الثالوث، سبع حوارات عن الثالوث، أنا ترجمتهم برضو باللغة العربية، بيتكلم عن الموضوع ده بالذات، يقول لك إزاي تفهم آية معينة في الكتاب المقدس؟ لازم تسأل نفسك ثلاث أسئلة: عن من تتكلم الآية؟ الزمن الذي قيلت فيه الآية؟ الحاجة الثالثة المحتوى الذي قيلت فيه هذه الآية. عن من تتكلم الآية؟ متى قيلت هذه الآية؟ المحتوى الذي تتحدث فيه هذه الآية. كده نفهم الكلمة صح أو الترجمة صح. يعني مثلا لما بيقول أبي أعظم مني، القديس أثناسيوس رد على الكلام ده في كتابه ضد الوثنيين ضد الأرسيين، وقال عن من تتحدث الآية الأول؟ بيقولك أبي أعظم مني. من قال هذه الآية؟ إمتى؟ يعني في التجسد ولا قبل التجسد؟ عندما تجسد، صح؟ عندما تجسد. طيب عندما تجسد هو عشان يتجسد عمل إيه لنفسه قبل ما ينزل؟ أخلى ذاته. يبقى هو أخلى ذاته، يبقى هذه الكلمة تقال عن الابن المتجسد في إخلائه لذاته، صح؟ يبقى هذه كلمة من، عن من تتحدث الآية؟ عن الابن المتجسد في إخلائه لذاته قبل التجسد. الزمن بقى، هل قيلت عن المسيح قبل تجسده أم بعد تجسده؟ بعد تجسده. يبقى بعد تجسده، يبقى لما أخلى ذاته برضه، يبقى لما أخلى ذاته وشبهنا في كل شيء وصائرا في شكل العبد، الكونتنس اللي هو بيتكلم عنها في علاقته بالآب، يبقى هو أبي أعظم من، شيء طبيعي لأنه هو أخلى ذاته، بس نفهمها كده. لكن هو قبل إخلاءه لذاته وقبل التجسد وبعد التجسد أيضا، هو من حيث طبيعته الإلهية هو واحد مع الآب في الجواد. نعم. طيب أنا هقول لك حاجتين. يا شيرين أسأل أنا بس عشان عارف إن هي عندها أولاد صغيرين، وقلت لها قبل كده الكلام ده، أنت لما بتيجي كنت تدي ابنك قبل وهو لسه بيتعلم الكلام ما عرفش يتكلم خالص، بتدي له كوباية لبن، بتقول خد يا حبيبي اشرب كوباية اللبن دي بالشفاء ولا بالصح ولا الكلام من الحلو بتاع الأمهات دي، كل سنة طيبين باي ذا واي، مش كده؟ خد يا حبيبي اشرب كوباية اللبن دي. هل انت متأكدة وانت بتقولي خد اشرب كوباية اللبن دي متأكدة انه فاهم كلمة لبن؟ متأكدة انه فاهم كلمة كوباية عشان تقولي له خد اشرب كوباية اللبن؟ انت متأكدة انه هو يفهم؟ قولي وقتها لا طبعا. طب وليه كنت بتقولي له كده؟ فهمتوا؟ عشان دي الحقيقة. طب امتى هو في الاخر؟ هو في الاخر مرة واثنين وثلاثة واربعة ابتدى هو ينمو، يقول لك بابن دي بابن بابن عايز بابن بابن عايز كباية باية باية لبن باية لبن كباية، وبعدين لبن، وبعدين انت تجري بقى على بابا الولد ابتدى ينطق كباية لبن كباية لبن، وبعد كده ما تعرفيش تمسك لسانه بعد كده، صح؟ هو نضج، لكن الحياة لازم تتقال هي هي. برافو عليك برافو عليك برافو عليك، انت جبت الفايدة، شكرا، انت وفرت عليا كتير. عارفة ده عمل مين بعد كده؟ اذهب. لا ده قالوا له اصعب من كده، قالوا له هذا الكلام صعب، من يريد من يستطيع ان يفهم؟ التلاميذ، صح كده. وفيلبس اللي قاعد اكل شارب معاه قال له متارينا الاب وكفانا، نحن المسيح قال لهم ايه بقى؟ بصوا ما تخافوش، انا هصعد، ولما اصعد انا هرسل لكم مين؟ الروح القدس المعزز اللي هيعلمكم كل شيء ويعلمكم كل الحق. وهنا انا هسال حضرتك سؤال، وما انت كنت قاعد تعمل معاهم ايه بقى؟ تاكل وتشرب؟ ما انت الحق نفسه، وانت منتظر حد تاني يعلمهم؟ بالظبط كده. عيال الصغيرة البشرية كانت صغيرة، انت فاهمة النقلة اللي حصلت من تعدد آلهة وعمال يعمل هو، يعني اليهود في البرية 40 سنة أحذيتهم ما تقطعتش والمن والسلوى وعمود الغمام الصبح ولا والنور بالليل وعمود الغمام وكل الكلام ده مش قادرين يؤمنوا، وعمال النهارده ولا امبارح كان في النبوة عمال يشتكوا انه مش بياكلوا لحمة مش كده كانت النهارده لغاية انهم بيقول لك طلعت من مناخيرهم الاكل وما برضه ما فيش فايدة. ليه؟ لان ما فيش فايدة. طبعا طبعا انا كم مرة بيحصل معايا دلوقتي كده الكلام ده، بيحافظ على مرة واثنين وثلاثة واربعة وارجع اكرر نفس الشك ونفس كذا ونفس عدم الايمان ونفس 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 ولغاية النهاردة بعد 2000 سنة. مش ما هو البشر البشرية لازم تمشي كده، البشرية بتنمو. احنا بنقول ايه في صلاة الغروب؟ نصل الى ايه؟ الى اتحاد الايمان. من معرفة الحق ومن اتحاد الايمان، لان كل يوم احنا بننمو في الخبرة دي، كل يوم بننمو في الخبرة دي. وإلا احنا بنعمل بالظبط عن نفسنا، اتكلم زي بتاع شعب الإسرائيل ده، رغم ان احنا المسيحي ورغم انه مش في العهد القديم، ده احنا في العهد الجديد وشفنا القيامة وامننا بالقيامة وكل الكلام لكل، ويعمل معاه يعني موقف اتأكد منه من ان هو ده رب وإله وقضى على كل شيء، وشهرين ثلاثة وتلاقيني ان انا نسيت الكلام ده تاني وارجع تاني عايز موقف تاني، راح مرجعني للحتة دي تاني ومرجعني للحتة دي تاني. عمل الروح القدس اللي عمل في الآباء عشان يعملوا لنا اللي هم عملوه. إني أوضح لك يعني إيه الابن مولود من الأب قبل كل الدور، ما الكلمة دي مش موجودة في بالطريقة اللي هم كتبوها، بس لما جت البشرية في احتياجها إن هي تعرف أكتر وأكتر عن طبيعة الله وعن العلاقة دي، جاء الروح القدس نور الآباء دول عشان يتكلموا بالطريقة دي، لدرجة أنه مثلا القديس غريغوريوس ولا القديس كيرلس نفسه والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول ليعطيني الروح القدس كلاما لا أتكلم عن الروح القدس، ليعطيني الروح القدس كلاما لا أتكلم عن الروح القدس، لأنه ده كشف واستعلاء هيعرفوا إزاي. يعني هم القديس أثناسيوس لما بيقول الابن واحد مع الأب في الجوهر، ويعني اسمح لي يعني كان معاه سكينة كده راح فتح الجوهر الإلهي ولقيت الابن قاعد مع الأب في الجوهر، ما إيه اليقين ده؟ وإيه اليقين اللي يخليه يقولوا له العالم كله ضدك وأنا ضد العالم؟ ما اتبلش غير كده، لكن دي خبرة حياة، خبرة حياة ما تنفعش فيها كلام عادي، لكن تنفع فيها خبرة روحية عالية. فإحنا نرجع تاني إن الابن دوا قلنا إيه؟ مولود من الأب قبل كل الدهور. طب بس ما حدش فاهم طريقة الولادة من الأب قبل كل الدهور دي إزاي؟ بالظبط كده، فراحوا مدينا هم مثل ولادة النور من النور. ما فيش فارق زمني بين رؤيتنا للنور، يعني أنت لما تولع اللمبة دي تبقى لمبة مولعة، مش ممكن اللحظة اللي هتشوف فيها النور هتشوف فيها اللمبة وهي منورة، أو لما تشوف اللمبة وهي منورة هتشوف النور، مفيش واحدة سبق التاني. والقديس أثناسيوس قال تشبيه تاني مثل خروج المية من النبع. نبع المية أنت لا يمكن تشوف نبع المية بدون مية طالعة منه، لو شفنا نبع المية بدون المية طالعة منه مش هيبقى نبع مية، لكن النبع بيطلع مية ما تقدرش تروح عامل كده شوية المية دول وتفصلهم عن النبع اللي بيطلع مية، مش هينفع. ما انت كل ما تاخد مية منه هيطلع مية، فانت مفيش لحظة هتشوف فيها النبع لوحده والمية لوحده، يبقى مفيش لحظة احنا هنشوف الاب بدون الابن ولا الابن بدون الاب. مش وليكن شمعة لمبة منورة، ويعني هو النور من النور. احنا ودي الحته بقى في الصلوات بتاعه الليتورجية أو صلاة الأشبان قول له قول بنورك يا رب نعين النور، هو نور الآب ونعين النور هو. وفي صلاة قسمة جميلة قوي اسمها يا والد النور، مش كده؟ اللهم يا والد النور، والعذراء بنسميها ايه؟ أم النور، أم النور. دوروا يعني كده اكسرسايز كده ولا هوم ورك كده، دوروا عن معنى النور في صلوات الأشبية وفي صلوات أو في صلوات الليتورجية كمان، هتلاقوها حاجة جميلة أوي أوي. وعشان كده مثلا النور يعني معنى كده الاستنارة، إن ذهننا ده بيستنير، عشان كده مثلا بنسمي المعمودية دي استنارة. وعشان كده أول ما واحد بيتولد بيمسكوا شمعة كده هو أو الشبين بتاعه وهكذا. طيب يبقى قلنا إنه مثل ولادة النور من النور، طالما هو مثل ولادة النور من النور يبقى هو زي ما الله إلى حق، يبقى الابن كمان إلى حق، بس مش إلهين حسب الجوهر، هو جوهر واحد وهم أقنومين، إلى حق من إلى حق. طيب وبعد كده بنقول إيه؟ مولود غير مخلوق. ليه بنسميه مولود وليه بنسميه غير مخلوق؟ وهل كلمة مولود غير مخلوق دي بتنطبق على مين بالظبط؟ على المسيح في ولادته من الروح القدس ومن مريم العذراء؟ وهل معنى ذلك انه الجسد اللي اتاخد من الروح القدس ومن مريم العذراء ده غير مخلوق ولا مخلوق؟ ما زوايا الجسد اللي أخذه المسيح من الروح القدس من مريم العذراء جسد مخلوق ولا جسد مولود؟ طيب جسد غير مخلوق ولا مخلوق؟ لا السؤال واضح. تاني الجسد اللي أخذ المسيح من الروح القدس ومن مريم العذراء جسد مخلوق ولا غير مخلوق؟ أو جسد مائت ولا غير مائت؟ مائت ولا مش مائت؟ طيب ها؟ طب يعني الجسد اللي خده الروح القدس من مريم العذراء ما بيموتش؟ نعم. طب ما المتح الصليب ازاي؟
لا الجسد كان كامل
شيء، يعني طبيعة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟
مولود وليس مخلوقة.
ما احنا بنقول عليه مولود غير مخلوق اهو.
مولود غير مخلوق ملهاش دعوة بالجسد.
ابونا ما تسيبنا نشكل فيهم شوية. طب ما الاخت ورا خلاص قلت لك اهو غير مخلوق يبقى مش قابل للموت. طب مات جسديا يعني يبقى مخلوق؟ هما ليه بنقول عليه غير مخلوق هنا؟ سمعت ابونا قال ايه؟ طيب ابونا جاوب عليه. يبقى الكلمه دي شوف احنا من شويه قلنا ايه؟ نشوف بتتكلم عن مين؟ يبقى الحته دي بتتكلم عن مين؟ الكلمه قبل ولادته في الجسد ولا بعد؟ قبل التجسد. يبقى بنتكلم على الكلمة قبل تجسده، على الابن قبل تجسده. احنا لسه بنقول كده نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، ده قبل تجسده لسه، لأن المسيح قبل تجسده هو ابن برضه، ما الابن ده له ولادتين، ولادة من الأب قبل كل الدهور اسمها الولادة الأبدية أو الأزلية، ثم في ملء الزمان الولادة الجسدية من الروح القدس ومريم العذراء. هو اقنوم الابن لولادتين، ولادة من الأب قبل كل الدهور، ولادة في الزمن من الروح القدس ومريم العذراء. يبقى الحتة الأولانية كلمة مولود غير مخلوق بتتكلم عن ولادته الأزلية من الأب، مولود لأن هو ابن. ما اقدرش كلمة ابن تناسبها كلمة مولود وكلمة مولود تناسبها كلمة ابن. يعني دايما الواحد زي ان انت قابلت واحدة هعمل كده النهارده وبعد شهر عملتيها بعد ما ولدت، هتقولي لها ايه؟ مبروك الايه؟ المولود. ازاي ابنك او ازاي بنتك؟ وبتسميه، بتسميها ايه الست اللي ولدت دي؟ الوالدة، الوالد يعني ولدت. وتسمي باباها ايه؟ الوالد او الاب، وتسمي ده الاب. يبقى العملية نفسها البروسس دي اللي خروج الطفل من بطن امه دي اسمها الولادة، وسبب الولادة ده اسمه ابن. يبقى الابن ده لانه له ابن، فاحنا كده بنقول ايه؟ مولود، لانه هو ابن، مولود من الاب. غير مخلوق ليه؟ لانه هنا ما عندناش غير حاجتين، يا اما خالق يا اما مخلوق. خالق يبقى ربنا، مخلوق يبقى واحد من الخليقه. الخالق ما ينفعش يكون مخلوق، والمخلوق ما ينفعش يكون خالق. يبقى لما نقول غير مخلوق هيبقى ايه؟ خالق. ولما يبقى خالق هيبقى ايه؟ اله. بس يبقى الابن ده ربه اله. يبقى احنا كده بنقول ايه؟ مولود من الاب قبل كل طول، نور من نور، اله حق من اله حق. ما هو هو اله حق من اله حق، بس هو مولود لان هو ابن، وغير مخلوق لان هو خالق. ولانه كل حاجة ما عدا حاجة نسميها الصفات الإقنومية في الثالوث، الآب يلد الابن، والابن مولود من الآب، والروح القدس منبثق من الآب ومعطى بالابن. أي حاجة بعد كده تنطبق على الثلاثة، لكن ما أقدرش أقول إن الابن غير مولود. الابن مولود، ما اقدرش اقول على الاب غير مولود، لان هو غير مولود. الاب غير مولود يلد الابن، الابن مولود او الابن مولود من الاب، ما اقدرش اقول عليه غير مولود. الغير مولود هو الاب يلد الابن، الابن فقط هو المولود من الاب. الروح القدس منبثق من الاب، ما اقدرش اقول ان الروح القدس مولود، ولا ما اقدرش اقول الروح القدس منبثق من الاب والابن، هنقول له منبثق من الاب. لكن الاب خالق والابن خالق والروح القدس خالق. الاب غير مرئي والابن غير مرئي والروح القدس غير مرئي. الاب غير محدود والابن غير محدود. اي حاجتين اشتركوا فيها الثلاثه غير لا دي قصه تانية هقولها لك، هتيجي لما نتكلم في الجزء بتاع الاخير بتاع مجمع قسطنطينيه. لا هو في تعبير كده بيقال عند الاباء ان كل شيء عمله الاب بالابن في الروح القدس، كل شيء خلقه الاب بالابن في الروح القدس. الابن ايضا خالق والروح القدس ايضا خالق، لكن هي كده كل شيء فعله الاب بالابن في الروح القدس. عشان كده بيقول لك به كان كل شيء. وعشان كده لما ناخد تكوين 1:26 نقول لنخلق، ان الثلاثه بيخلقوا الإنسان على صورتنا بالجمع، كشبهنا بالجمع. يبقى اللي بيخلق هو الآب والابن والروح القدس. فدي كلمة مولود غير مخلوق لأنه خالق. الخالق والشريك مع الآب. برافو، أنت ما كنتيش معنا في المكة، ولا ما كناش هنا أبونا، أنا مش فاكر صدق، لخبطتونا. لا ما أقصدش يعني. يا جوز كنا في ملك جرجس مش عارف. تاني جميل وشيرين، وحضرتك اسمك ايه؟ ونوسه، مدام نوسه ومدام شيرين، استاذ جميل. ثلاثة ولا واحد؟ ثلاثة ولا واحد؟ لكن فيهم حاجة مشتركة. ايه هي؟ انسان، طبيعة انسانية. فأنا سي ان انا خدت الطبيعه الانسانيه دي رحت عملها كده حطيتها في جميل، هو نفسها هي كده حطيتها في شيرين، هي حطيتها في نوسه. بس ما اقدرش لما اشوف مثلا شيرين اقول لها ازيك يا نوسه، او لما اقول شوف النساء ولهذاك 20. ليه؟ لأن كل واحد فيهم شخص. الشخص احنا كلمة شخص بالعربي احنا ما نفضلهاش، احنا بنفضل كلمة شخص. لما نقول person بالإنجليش لما نترجمها بالعربي بنسميها أقنوم، رغم ان كلمة أقنوم كلمة مش عربية، كلمة سريانية، لان ما يقف عليه الطبيعة دي لما انا خدت الطبيعة البشرية دي كلها ورحت شكلتها كده وقفت عليها الكاركتر بتاع شيرين، فبقت هي دي شيرين اللي تمثل ملء الطبيعة دي. ونفس الشيء ده، يبقى دول مش ثلاث طبايع، هي طبيعة واحدة، ولكن ثلاث أقانيم اهو، شايفين؟ اهو لما بص لكل واحد أعرف ده مين وده مين ودي مين، لكن حسوا طبيعتهم المشتركة طبيعة واحدة. بس في فرق هنا بيننا احنا كمخلوقين وبين الثالوث أبو ابن وروح قدس. ايه هي؟ ان انتوا بسبب ان انتوا الثلاثة مخلوقين ولكم طبيعة مخلوقة هي الطبيعة البشرية، فانتم ففي تو دايمنشنز ما تقدروش تتواجدوا فيهم مع بعض على طول على طول على طول، هو المكان والزمان. لا يمكن تتواجدوا في كل زمان وكل مكان مع بعض، لا يمكن، لكن لأن طبيعة الله طبيعة غير مخلوقة فهو خارج حدود الزمان والمكان، فيتواجد الآب والابن والروح القدس في كل مكان وفي كل زمان مع بعض. عشان كده لما نقول لم يزال إلها أتى وصار ابن البشر، مع أنه الإله الحقيقي أتى وخلص، يعني وهو ملء الكل بلاهوته لكن هو في بطن العذراء، لأنه ملء الكل بلاهوته وحسب طبيعته الإلهية ما انفصلش لا عن الآب ولا عن الروح القدس، لكن حسب طبيعته حسب أقنومه هو الذي تجسد هو الابن الواحد. مش بيقبلوا كلمة يقبلوا، يعني حد بيدلهم. برافو عليك، خلينا ندقق في الكلام. طبعا بالابن في الروح القدس بالكلمة، بس الكلمة ده مش أقل منه، ما هي دي كلمة بي، هي دي اللي خلت أريوس يقول إنه كأنه طول مخلوق، يعني أنا بكتب بالألم، الألم مش جزء مني، لكن هي مش كده، واخد بالك؟ لكن كلماته دي هو الفعل بتاعه اللوغوس بتاعه. إيه إحنا معانا قد إيه يا أبونا؟ خلاص أنت دايما تعمل لي كده، لا أنت بقى متطهرني يا أبونا. لا أي سؤال طيب؟ ولأن الثالوث بنسميه ثالوث كامل، يعني احنا سي يعني الطبيعة البشرية الطبيعة الإلهية دايرة كده. احنا لا نؤمن، عشان نؤمن بثلاث أقانيم وإله واحد، ان بنؤمن ان تلت الدايرة دي واخدها الآب وتلت الدايرة دي واخدها الابن وتلت دي، لا ده هيبقى كل واحد فيهم تلت إله كده، لا احنا بنؤمن ان كل واحد له كل ملء الله، كل الدائرة وكل الدائرة للابن وكل الدائرة للروح القدس، ومع ذلك هما ليست ثلاث دوائر، هما دائرة واحدة، زي ما كل الطبيعة الإلهية الطبيعة البشرية فيك وكل الطبيعة البشرية فيك، كل مش تلت بني آدم، انت بني آدم كامل، ومع ذلك احنا بنقول ده التلوث الكامل، لان لو قسمنا الدائره دي ما ينفعش. عشان كده نسمي الدائره دي او الطبيعه الالهيه دي طبيعه بسيطه وليست مركبه. ليه بنقول كده؟ لانه التركيب بدايه التقسيم، زي ده مبدا فلسفي معروف، التركيب بدايه التقسيم. وبصوا بقى الجمال في تسبيحتنا، وده دايما اللي بقول عليه، ارجوكم صدقوني اللي يجي يحضر التسبيحه بتاعتنا والقداسات بتاعتنا هيبقى حاصل على مش بس ماجستير ولا دكتوراه في علم اللاهوت، صدقوني. طب عارفين حته كده اقولها لي، وده الشمامسه، انا دايما اتكى على الشمامسه في الحته دي، بيكروتوا لحم كده باستمرار وارجو ما يتكروتش تاني، وبيتكلم فيه على الثالوث الكامل. انا حته لا ها جيفيز مراود، لما تلاقي ابونا كده بيخلص القداس بتاع في خلص، وانت خلصت اللحن بتاع التوزيع، بصيت لقيت ان في دي نص دقيقه كده لسه باقي لك، ها فالشمامسه فايز مراود ان جيفيز اتنين وشيرين ابن ما اسوا بتريسن يكبل، يعني يتريسن اتجيكيفول، يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ يعني الثالوث الكامل. نسجد له ونمجده. الكنيسة بتعلمنا كده. كنيسة أم بتعلم ولادها، أو جيش ماس كبير، على الله ما يكونش سمعت. بس تلاقي سمع برضه. الديكي فول يعني الثالوث الكامل. نسجد له ونمجده. ثالوث كامل يعني الآب إله كامل، والابن إله كامل، والروح القدس إله كامل، ومع ذلك هم إله واحد في الجوهر. بس بص الكنيسة بتبصيلك اللحن ببساطة كده وتقوله لك بطريقة حلوة ولحن جميل، علشان يدخل جوه هنا ويدخل جوه القلب في إيمان كامل. عشان كده ياريت، والمونيتورز بتبقى موجودة ترجمة عربي وترجمة انجليش كمان للنص الليبتي، لو خدنا بالنا من الحاجات دي احنا هنفهم كنيستنا ونفهم إيماننا بطريقة أحسن ونتعمق فيه بطريقة أفضل. فضلي. عشان كده الآباء قالوا أنا أؤمن لكي أعقل، أؤمن لكي أعقل، ولأنه عمر ما إحنا نستنفذ الحقيقة الإلهية. ده القديس كيرلس يقول الابن لم يستعلن الابن كاملا حتى بعد تجسده. تخيلي ليه؟ لأنه الحقيقة الإلهية لا يمكن لعقلنا، ده مش من ناحيته هو استعلن لنا بالطريقة التي ممكن ان احنا نقبلها ونستوعبها وقدرتنا البشرية تستحملها. لكن الفكرة ايه؟ ان هي استعلان الهي، انا بخضع له بالايمان لكي ادخل الى عمقه. بس عشان كده مثلا قديس يوحنا زابيل فهم عنده كتاب كامل انه في ان الله لا يمكن ادراكه، الله لا يمكن إدراكه. طب نعمل إيه بقى؟ إحنا إن أنا أقبله، أقبل الاستعلان الإلهي ده، أؤمن بيه، أدخل إلى الشركة معه. يعني مثلا أنا لما مهما نكلم، إحنا النهاردة في عيد الأم مثلا، عيد الأم المصريات يعني. ها؟ طب فهميني يعني أم؟ يعني أب؟ أو ما أقدرش أشرح لك الكلام ده أنت تعيشه، كل واحد على قد دي علاقة. بس لو العلاقة دي أنا مش متمتع بيها ما أعرفش أوصفها، فكل ما اتمتع بيها أعرف أوصفها. بس فعشان كده هي الفكرة إنه مش هينفع إن إحنا أصل كلمة يدرك هي الكلمة العربي أحسن من كلمة الإنجليش understand، يعني understand stand under يعني كلمة understand دي، لكن العربي يدرك الشيء يعني capture كده، يعني كلمة يدرك يقفشه، يعني عقلي قفش الكلمة اللي انت بتقولها فاستوعبها. حتى كلمة استيعاب، استيعاب يعني اعملها كده، معنى عربي، معنى عربي الكلمة. فأنا لا يمكن أن استوعب أو أدرك الطبيعة الإلهية. ليه؟ لأن معنى كده أدي الطبيعة الإلهية وأنا استوعبتها، يعني إيدي دي أو مخي ده بقى أكبر من ده. طب ما ده دي غير محدودة، أمال ده يعمل ليه؟ ده محدود، يبقى لا يمكن لغير المحدود أن يدرك المحدود، يمكن المحدود أن يدرك غير المحدود. طب ما نقدر نعمل إيه؟ اللي قالونا عليه الأباء أن إحنا أؤمن لكي أعقل، فأدخل لحقيقة الآب والابن والروح القدس. فأنا أدرك الله الآب ده إزاي؟ أدرك ابنه الوحيد ده إزاي؟ أدرك عمل الروح القدس ده إزاي؟ إن أدخل في شركة معه. فلما تكلميني عن أبوة الآب أدعولي، لأن في واحد عاشها. بس هي دي القصة. شكرا يا أبونا. بكرة نتقابل بكرة.